وعلى آل الطيبين واللعن على أعدائهم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلواتك عليهم وعلى آله يا ذا الجلال والإكرام. كان الكلام في ما أفاده صاحب الجواهر على الله مقامة من جعل وصف الانتزاع شرطا، واستشهدهم بموارد ثبت في الفقه جواز تقدم الحكم على ما جعل شرطا في لسان الدليل، او على ما جعل سببا في لسان الدليل، ووجه هذا المطلب بأن العلل الشرعية أو الشروط الشرعية، الأسباب والشروط الشرعية لا تكون بمثابة الشروط والأسباب التكوينية. تقدم الكلام حول هذا المطلب. جناب الشيخ أعلى الله مقامه تفضل في جوابه بأن حكم تقدم الشرط على المشروط والمقتضي على المعلول والمقتضى هذه أحكام عقلية غير قابلة للتخصيص، سواء كان الشرط في الأمور التكوينية أو في الأمور الاعتبارية أو في كل شيء آخر كان، لا يختلف حكم الشرط من هذه الجهة لأن الحكم العقلي هو كلي لا يتحمل التخصيص، فلذلك لا يمكن الالتزام. وأما هذه الموارد التي تشبثتم بها مع اعترافنا بثبوتها في الشريعة، هذه لا بد من تخريجها بنحو لا يكون مخالفا للحكم العقلي. بل هذا صحيح أنه في يوم الخميس مثلا يستحب غسل الجمعة لمن يكون آيسا من الظفر بالماء في يوم الجمعة، بل هذا صحيح، هذا الغسل يتقدم والاستحبابها ثابت، لكن هذا ما يصير مبرر أن نقول بأن الاستحباب منوط ب مثلا آن طلوع يوم الجمعة، ولكن الشرط هو آن الطلوع ولكن الاستحباب يتقدم إلى يوم الخميس، هذا لا يمكن تخريجه بهذا الشكل. هنا لا بد من الالتزام بأن مثلا الوصف الانتزاعي يكون الشرط سلام على هذا لا بد، ولكن في مثل ما نحن فيه هذا الأمر لا يمكن القول به، لأن المفروض وجود ظاهر الدليل، ظاهر الدليل يشترط صباح الله، يشترط وجود نفس الإجازة، وجود نفس الرضا حتى يؤثر العقد أثره، ولا هذا الدليل مثل تجارة عن تراب ولا يحل، هذا يأبى أن نصرفه عن ظاهره إلى دخل عنوان آخر مثل التعقب واللحوق والكذا مثلا. فإذا إن قلنا بدخل الأمر الانتزاعي في تلك الموارد، ولكن لا نقول به في مثل الإجازة. جناب الشيخ الآن في اللهم هم يذكر محمل آخر لدخل هذا الوصف الانتزاعي في الإجازة، شنو ما هو هذا التوجيه الذي يذكره، وإن كان يرده أيضا بإيراد إشكالين عليه. جناب الشيخ يقول ظاهر الدليل دخل وجود الإجازة خارجا، يعني شرطية وجود الإجازة خارجا في تأثير العقد الفضولي. نحن من باب التقدير والمجاز في الكلمة نجعل الشرط ليس وجود الإجازة خارجا، يعني ليس وجود الرضا خارجا، بل نجعل الشرط كلمة محدرة محذوفة، وهي هي هكذا نقول، نقول الشرط في العقد في تأثير العقد هو لحوق الشرط، لحوق الإجازة، ليس نفس وجود الإجازة خارجا، اللي هو ظاهر الدليل، ظاهر الدليل وجود الخارجي، لكن نحن نقدر هذه الكلمة. فحينما نعبر بأن الإجازة شرط، الرضا شرط، هذا يكون من باب إطلاق بالحاض المتعلق، لا بالحاض نفس الإجازة وبالحاض نفس الرضا، لا بالحاض ما أضيف إلى هذا الرضا وهو كلمة اللحوق، هذا يصير الشرط. إذا قلنا بهذه المثابة، يعني إذا التزمنا بالتقدير وجعلنا الشرط لحوق الإجازة، مو أنه نجعل الشرط من بالدرجة الأولى نفس عنوان التعقب، يعني سلخ عنوان الشرط عن الإجازة، إلغاء الإجازة بوجودها الخارجي عن الشرطية، وجعل الشرط حقيقة عنوان التعقب، هذا اللي كان في كلام الجواهر وغيره، لا مو هذا الكلام. نحن نقول بأن الشرط هو الذي لا بد وأن يوجد حتى يؤثر المشروط أثره، مثل السبب، كما أن السبب إذا لم يتم لا يؤثر في مسببه، فكيف نطلق الشرط على الإجازة؟ يقول تعال حتى نتحفظ على هذا الوصف الانتزاعي من جانب، ومع ذلك نتحفظ على ظاهر الدليل الذي يدل على اشتراط نفس الإجازة خارجا، يعني وجود الإجازة خارجا، وجود الرضا خارجا، فنلتزم بهذا التقدير. طب التقدير خلاف الأصل، لكن من باب ضيق الخناق، من باب أنه لا مناص لتوجيه تأثير العقد من زمان وقوعه، إلا أن نقول بأن الشرط في العقود الفضولية هو عبارة عن لحوق الإجازة بهذه العقود الفضولية، وهذا اللحوق هم مثل عنوان التعقب وصف مقارن للعقود وليس متأخرا عنها، وإن كان المضاف إليه وهو الإجازة هذا متأخر خارجا. جناب الشيخ يقول هذا هم أيضا خلاف الظاهر، يعني ما دام جنابك عندك دليل ظاهر في مفاده ومهداه، وهو أن الإجازة بوجودها الخارجي تؤثر في العقد الفضولي، كيف يمكن تجعل هذا اللحوق اللي هو مو موجود في الدليل أنت تقدره وتضيفه وتنسب الشرطية إليه، تجعل هذا مثلا دليلا، يعني تجعل هذا شرطا، هذا خلاف الظاهر، على كل حال لا يمكن الالتزام به، مضافا إلى أنه لا يمكن أن نطلق اسم الشرط على اللحوق، الشرط بالتالي يصير هو نفس الإجازة الموجودة خارجا وهي غير موجودة في زمان العقد، إذا تأخرت هم بالتالي لا بد من الالتزام بالناقل حتى يكون الإجازة بوجودها الخارجي من زمان تحققها مؤثرة، لا أنها كاشفة عن تأثير العقد من زمان وقوعه. الآن جناب الشيخ ينقل رأي الآخرين في مسألة الإجازة في باب الفضولي، غير هذاك الرأي أشرنا هم أمس طبعا أن صاحب الجواهر إلى رأيا في المسألة، يعني يريد يحل المشكلة في هذه الشروط اللي هي متأخرة عن مشروطاتها بوجهين، كان أحدهما أنه يقول الشروط الشرعية ليست كالشروط العقلية، هذا تقدم، هذا بعد ما كنا بحر الشيخ قال الشرط هو الشرط في أي مكان، يأتي هذا العنوان الانتزاعي، هذا العنوان الانتزاعي لم يذكر في كلام الآخرين، طبعا صاحب الجواهر ذكر هذا في كلامه، لكن في كلام الآخرين هو وجه مستقل، يعني يقولون بتصحيح الموارد اللي ظاهرها الشرط متأخر والشرط المتأخر المحال، يأتون إلى دور التمحل والتوجيه، هكذا يقولون من الوجوه التي يلتزمون بها هو هذا الوجه، طبعا هذا الوجه هم مذكور في الجواهر، وهو أنهم يلتزمون بدخل الوصف الانتزاعي كما بينا، عنوان التعقب، عنوان الانضمام، عنوان اللحوق، عنوان الكذا، هذه العناوين تكون مقارنة للعقد الفضولي، فيؤثر العقد الفضولي أثره حين تحقق الإجازة، يعني يتحقق الأثر من زمان تحقق الحق. هذا بعد لا نطيل لبيانه لأنه بينا كيفية هذا الوصف الانتزاعي. جناب الشيخ يقول هذا كله خلاف الفرق، ولا طريقة منحصرة حتى نحن نلتزم بهذا الوجه، لأنه يمكن أن نجعل الإجازة ناقلة. هم أرباب النقل ماذا يقولون؟ أرباب النقل يقولون ظاهر دليل الرضا، شرطية الرضا في العقود، ظاهر في أنه الرضا بوجوده الخارجي ما لم يتحقق لا يؤثر الحق، هذا معنى الإجازة الناقلة. نتحفظ على ظاهر الدليل ونلتزم بالإجازة الناقلة ونلتزم بصحة العقد الفضولي، الجمع بين الأمور ممكن. أما أنه نريد أن نلتزم بالكشف ونلغي هذا الظاهر، يعني ظاهر شرطية نفس الإجازة بوجودها الخارجي، هذا يحتاج إلى دليل قوي لم يقم إلى الآن. المهم أن الشيخ الآن يعرج إلى الوجه الثاني من وجوه الكشف. الوجه الثاني كان محصلة التقرير الثاني الذي استفيد من آية وجوب الوفاء بالعقود. هكذا قالوا بأن الآية الشريفة تدل على وجوب الوفاء بالعقد من زمان تحقق العقد، لأنه الآية الشريفة لم يرد فيها أيها الناس أيها المتعاقدين أوفوا بعقودكم بعد دقيقة من العقد أو بعد ساعة أو بعد يوم، ما قلت شيء أوفوا بعقودكم، ما قلت شيء. إذن هاي الإجازة التي تتحقق من الفضولي لابد وأن تؤثر في تأثير العقد في مدلوله ومضمونه من زمان وقوعه لا من زمان الإجازة، لأن الإجازة هي تنفيذ للعقد ليس بشيء آخر، والعقد هم مقيد، يعني يدل على تأثيره في مفاده من زمان وقوعه. مثلا أنا الآن أصيب إذا قلت بعت كتابي هذا منك بدينار وأنت هم قلت قبلته، آية وجوب الوفاء بالعقد تدل على أن هذا النقل والانتقال الملكي قد تحقق من زمان الإجابة والقبول، لا تكون هناك حالة أخرى ينتظرها العقد حتى تتحقق تلك الحالة. هذا المطلب إذا كان في العقد الفضولي، الفضولي في هذه الساعة يقول بعت هذا الكتاب بالدينار، الأصيل يقول قبلته، الإجازة هم تتحقق بعد ساعة. هذه الإجازة بما أنها تتعلق بهذا العقد، أن الإجازة تحتاج إلى مجاز، المجاز هم هو العقد ليس إلا، والعقد دل على تحقق هذه الملكية من زمان وقوعها، لا من زمان قبل العقد ولا من زمان بعد العقد، لابد من وجوب الوفاء يدل على أن هذه الإجازة صارت كاشفة بعد الكشف، وهذا معناه يعني تأثير العقد في مفاده. إذا بيع فضولي مفاد الملكية، إذا نكاح فضولي مفاد الزوجية، وأي عقد كان. هذا كان تقرير الدليل الثاني. الشيخ إلى مناقشات مبسوطة ثلاثة على هذا الاستدلال. في الدليل الأول، في الإشكال الأول يعني، يقول أصل مبنى الدليل هي جملة واحدة، وهذه الجملة مرفوضة عندنا. ما هي تلك الجملة؟ أنكم قلتم بأن مدلول العقد هو النقل من حينه، والإجازة بما أنها رضا بهذا المدلول فلا بد أن تكون كاشفة. هذه الجملة مرفوضة وممنوعة. ليش يا شيخنا؟ يعني الآن إذا يتحقق البيع الأثر يصير من أمس، فهو من زمان وقوع العقد، كيف تمنع هذا الوجه؟ هو كل عقد يؤثر في مدلوله من زمان وقوعه، لا قبل وقوعه ولا بعد وقوعه، هذا طبيعي. ماذا يريد الشيخ من هذا المطلب؟ جناب الشيخ على الله مقامه يقول لا شك في أن العقد هو أمر حادث، الإجابة والقبول يعني، وهذا كل شيء يحدث في نظام التكوين في عالم الدنيا هذا هم يحدث في زمان لأنه مادي، وهم يحدث في مكان، ما عندنا شيء مجرد. خب إحنا احنا وجوداتنا وجودات مادية ليست مجردة، بل المجردات لا تنسب الى الزمان، لكن الماديات اللي لها مادة لا، هذه كلها امور ممكنة، والامور الممكنة هي تحدث، اذا حدوث صار الحدوث يصير في زمان كما انه يصير في مكان، فالزمان والمكان ظرفان لكل موجود مادي، هذا مسلم. ثم يأتي الشيخ يقول هذا الزمان بالنسبة إلى الخطابات الشرعية يلاحظ بنوعين، تارة الشارع المقدس حسب المصالح والمفاسد اللي يراها، بعد هو عنده الملاكات بيد الشارع، يجعل الزمان قيد، يعني هذا الفعل مثلا أو هذا الترك أريده منك في هذا الوقت المعين، ليس إلا قبل هذا الوقت ما أريده، بعد هذا الوقت هم غير مطلوب، هذا يصير الزمان قيد. مثل الآية الشريفة التي تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، كل المؤقتات يكون الزمان فيها قيدة. ولذلك هم يقولون الفقهاء ترون في الفتاوى يقولون إذا فاتت وقت الصلاة لا يجب قضاؤها، والقضاء بأمر جديد. ليش بأمر جديد؟ قبل أن الدليل الأول قال إذا زالت الشمس فصلي إلى غروب الشمس مثلا، إلى الليل مثلا، صلي صلاة الظهرين. خب إذا الإنسان كان نايم يوه الساعة عصى مش مدريني بأي سبب كان ما أتى بالصلاة إلى أن غربت الشمس، يجب عليه القضاء بمقتضى الدليل الأول. ليش؟ لأنه موقت، لأنه موقت. كذلك في صوم شهر رمضان، الإنسان بعد آخر يوم من شعبان وقبل أول يوم من شوال، هاي الفترة الزمنية متعلقة لخطاب الشارع، صوم صوم. سواحل ما صام 30 يوم 29 يوم، هل يجب عليه القضاء؟
لا،
لا يجب عليه القضاء. ليش؟ لأن ملاك الصوم، مصلحة الصوم، جنة من النار، كذا وكذا، هذا كل قائم بهذه الفترة. بني ما يقدر يعوض، يقول هالسنة مثلا شهر رمضان صايد الصيف أنا أخليها بالشتاء أصوم حتى النهار، مو كيفك أنت، بلي إذا أنت من عندك صاحب رأي يصير بلي، ولكن الله مو هيجي، الله شكل آخر يريد، الله يريد بين شعبان وشوال هاي الفترة. خب إذا فاتت هذه المدة بدون صيام، خب يتحقق العصيان، الإنسان إذا كان متمكن من الصوم وترك الصوم، قضاء هم ماكو عليه بعد. إذا أكو قضاء فعدة من أيام أخرى الدليل موجود، وإلا إذا ما كان عندنا الدليل فعدة من أيام أخرى، خب كتب عليكم الصيام كتب ما يخالف، لكن إحنا أهملنا تركنا هذا الصوم، ليس علينا شيء بعد. في كل الواجبات والتكاليف المحدودة، مستحبات واجبات شنو كانت مكروهات، هذه حينما تكون محددة بوقت، يعني الوقت قيد إلها، اللي يسموها المؤقتات، هذه المؤقتات لا يعني يسقط التكليف، يزول الحكم بزوال ذلك الوقت، بانقضاء ذلك الوقت، هذا أمر واضح لا يرتاب فيه إثبات. الكلام كله بالنسبة إلى الأحكام التي يكون الزمان ظرفا لها، لأنه في هذه الحيثية لا يوجد فرق بين الصلاة وبين الصوم وبين الأمور الأخرى التي لا تكون محدودة بوقت، مثل استحباب السلام مثلا، أن تمر أن تسلم من التواضع، أن تسلم على كل من تمر به مثلا، هذا أمر مستحب، هذا الأمر المستحب مقيد بوقت، لكن حينما يقع لابد أن يقع في زمان. شلون يقع السلام بدون زمان؟ يصير مثلا يوفي ليل يوفي نهار يوفي كذا يوفي، كما يقع في مكانهم، انه امر مادي،
حادث هذا يحتاج إلى زمان ومكان، لكن الزمان هنا بعد ليس بقيد له، وإنما هو ضرب له، لا خصوصية لهذه القطعة دون هذه القطعة من الزمان، ماكو مصلحة حتى مقدار منها تقوم بكذا مقدار منها تقوم بنفس الفعل، لا لا، المصلحة كلها قائمة بذات الفعل، أينما وجد هو هذه المصلحة موجودة. جناب الشيخ ماذا يريد أن يقول في الإشكال الأول؟ يقول الملكية سببها لا شك هو العقل، لكن هذه الملكية التي هي مسببة وناشئة من العقل لا تكون مقيدة بزمان وقوع العقد، يعني يمكن أن تقع قبل العقد، لا لا تقع قبل العقد، ولكنها ليست مقيدة بنفس العقد. يعني ماذا؟ يعني أن البائع والمشتري في باب البيع ينشئان النقل الملكي بلا تقيد بكون هذا النقل الملكي من هذا الآن، ولكن الشارع المقدس حينما يرى أن هذا الإيجاب والقبول قد حصل من شخصين أصيلين لهما صلاحية البيع والشراء، هو يقول أمضيت أحل الله البيع، فيترتب الأثر من زمان العقد، هذا حكم الشارع، وإلا ذات ما ينشئه البائع وينشئه المشتري بقوله قبلته هو أصل التمليك والتملك، الزمان ليس جزءا من هذا المدلول المنشأ، ولذلك هم لا ترى البائع يقول بعتك هذا الكتاب من هذه الساعة، يقول هيك شيء، يقول بعتك هذا الكتاب بدينارين، فتقيد هذا المنشأ وهو الملكية في باب البيع، الزوجية في باب النكاح، ملكية المنفعة في باب الإيجار وهكذا، هذا ليس مدلولا لنفس العقد حتى، هذا يريد الشيء يستأصل الأرضية اللي بنى عليها الدليل الثاني للكشف، يقول أصلا الزمان ليس مأخوذا في مدلول إنشاء الأصيل أو الفضولي حتى أنت المستدل تقول بأن الإجازة بما أنها إمضاء لمدلول ذلك العقد فلابد أن يكون ذلك العقد قد أثر في أثره في أثره وفي مدلوله من زمان وقوع أصلا، وليس جزءا، ليس جزءا. الشاهد، لأنه هاي الدعوة يحتاج إلى إثبات، الشيخ يأتي بشواهد، يقول الشاهد الأول هذا أن البيع هو مؤلف من إيجاب وقبول، العمدة هم في العقد هو الإيجاب، لأن القبول هو ليس إلا قبول بعد إمضاء لفعل الموجب، وإلا ماكو شيء جديد بيد المقابل حتى ينشئه، كل ما يكون مدلول العقد قائم بإنشاء الموجب بيد، مثلا البائع يقول بعتك هذا الكتاب بدينار على أن تخيط ثوبي ويبقى الكتاب عندي إلى مدة 3 أيام، ثم المشتري هم يقول قبلته، شوفوا الشرط أصل المدلول كل الأمور هو يتكفلها إنشاءهن، المشتري ليس إلا منه القبول، هذا صحيح ولا؟ يقول إذا الشيخ يقول هنا، يقول إذا كان بزعمكم العقد دالا على إنشاء الملكية المقيدة بزمان وقوع العقد كما هكذا تقولون، تقولون الإجازة تنفيذ العقد، العقد هو مدلولة وقوع الملكية من زمان إنشاء، هكذا تقولون، إن كان هكذا أنا أقول لكم هذا العقد هو مؤلف من إنشاء، يعني من إيجاب وقبول، والمدلول كله قائم بيد من؟ بيد الموجب. أنا الآن أسألكم، هذا القبول يمكن أن يتراخى ويتأخر عن الإيجاب بمقدار لا تفوت الموالاة طبعا، مو بمقدار تفوت الموالاة ويبطل صورة العقد تقدم بحثه، لا، ما يتأخر بمقدار دقيقة، بمقدار دقيقتين اللي الموالاة العرفية متحققة هكذا،
إذا كان هذا الإيجاب هو متكفل لإنشاء الملكية من زمان الإيجاب، لأنه قلنا القبول ليس إلا تنفيذ ما ينشئه الموجب، ليس شيء جديد. إذا كان هكذا فتقولون بأن هذا القبول قبول للملكية المقيدة بزمان الإيجاب أو للملكية التي تتحقق بعد ضم القبول. إذا حدث فاصل زماني قصير بين الإيجاب والقبول، وكان الإيجاب هو التمليك من حينه، هذا التمليك من حينه، فيلزم أن الأثر يترتب من زمان الإيجاب بدون انضمام القبول، يعني القبول ينضم بعد دقيقتين، لكن الأثر متى يتحقق؟ هل يتحقق الأثر بمعنى أن القبول يصير كاشف عن تأثير الإيجاب في تلك الملكية المنشأة من زمان يتحقق الإيجاب، أو أنه ما لم يتحقق القبول أنه عقد لا يتحقق الأثر؟ أي الأمرين تلتزمون به؟ إن التزمتم بأن هذا الإنشاء هو عبارة عن التمليك والتملك من زمان الإيجاب ولو قبل انضمام القبول، هذا معناه إخراج البيع من زمرة العقود وجعله من الإيقاعات، هذا هو ما يمكن الالتزام به. إذا هم التزمتم لا بأنه يتوقف على انضمام القبول، انضمام القبول، إذن هل يمكن أن ينشئ الموجب الملكية من زمان إنشاء نفسه لكن ما يترتب هذا الملكية إلا بعد انضمام القبول، يصير تخلف للقصد؟ طب أنا كان مقصودي حينما قلت بعت هذا الكتاب بدينار، الآن البيع بين الأصيلين ليس هناك أي فضولي، الآن الأصيل يقول بعت هذا الكتاب بدينار، تأخر قبول القابل إلى 5 دقائق، وقلنا بأن 5 دقائق لا يكون ناقضا للموالاة العرفية المعتبرة بين الإيجاب والقبول. هذا الذي يقول قبلته ماذا يقول قبل؟ الموجب قال من هذه الدقيقة أنا بعته، يعني أخرجت الكتاب من ملكي وأدخلته في ملكك بإزاء العوض، هذا التمليك والتملك. أنشئ القبول هم ليس إلا هو التنفيذ مثل الإجازة في باب الفضولي، الرضا بمدلول الإيجاب. خب هذا الرضا بمدلول الإيجاب، مدلول الإيجاب ما هو؟ إذا كان مدلول الإيجاب هو التمليك من زمان وقوعه، فكيف يكون هذا القبول مؤثرا حينما ينضم في الملكية من زمان انضمام القبول؟ أيضا يكون يؤثر في الملكية من زمان إنشاء الموجب، لأنه لو تأخرت الملكية، انفكت الملكية عن إنشاء الموجب، هذا ما أنشأه وما قصده قد تحقق أم لم يقع؟ لم يقع. هل تلتزمون بهذا المطلب أو تقولون أنه لا بد من انضمام القبول حتى يترتب الأثر؟ هذا الشاهد الأول. فإذا العلاج ما هو؟ العلاج ليس إلا شيء واحد، وهو أن تقولوا بأن الإيجاب الذي دل على التمليك والتملك لم يقيد بهذه التقارن، بهذا التقارن، بهذه المقارنة، هو أنشأ ذات الملكية. أما أن ذات الملكية ترتبت من هسا من زمان الإيجاب أو من زمان انضمام القبول، هذا أمر آخر. وإلا إذا قيدتموه هذا الإشكال موجود. الإشكال يعني الشاهد الثاني اللي هو أهم من هذا، جناب الشيخ يقول أنتم الفقهاء تلتزمون بأن العاقد يطرأ عليه أمور، مثل إيش الأمور؟ إذا كان عقد الأصيل يمكن أن يطرأ عليه الفسخ، الآن إذا واحد أصيل باع هذا الكتاب بالدينار، هو ما دام في المجلس إلا حق الفسخ، المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا، يمكن أن يطول المجلس ساعة بالخام، ما لم يتحقق مصدق هذا الخيار مستمر. أو لا، الإنسان إذا اشترى حيوانا في 3 أيام هذا المشتري إلا حق الفسخ، البيع هم صحيح، الحيوان هم يدخل في ملك المشتري، ينتفع هم به لا مانع منه، ولكن إلى حق الفسخ 3 أيام.
مو بس مجلس ونص ساعة وخمس دقائق، يعني ثلاثة أيام إلى حق. هذا البيع الصحيح، البيع الصحيح الذي يثبت فيه الخيار لمدة إمساء، المدة طويلة أو قصيرة مو مهم. الفاسخ يأتي ويفسخ، يقول فسخت البيع، رددت البيع، هم من حقه، ماكو مانع، أي إشكال ماكو. لكن السؤال هو، أنتم أيها القائلون بالكشف، هل تقولون بأن الفاسخ حل للعقد من زمان وقوع البيع أم من حين تحقق الفاسخ؟ هي هاي مسألة في باب أحكام الخيار تعنونوها. المشهور يذهبون، هم هذا المشهور الذي هنا قالوا بالكشف، هم هو نفس هؤلاء المشهور، يقولون بأن الفاسخ حل للعقد من حينه لا من حين العقد، وإن كان متعلق الفسخ هو العقد، أنه يفسخ أي شيء، يفسخ العقد بعد، لكن الفسخ متى يؤثر؟ خب شنو فرقه؟ أنه يفسخ يعني يهدم العقد من زمان وقوع العقد، يهدم العقد من زمان تحقق نفس الفسخ. هذا واضح الأثر ما ليش؟ لأنه هاي النماءات والفوائد الحاصلة في العوضين، هذه موارد إن شاء الله بيع الخيار، هذا سيأتي في خيار الشر. في بيع الخيار يأخذ مدة خيار 3 سنين في الرواية، يقول أبيعك داري، يعني رجل يحتاج إلى أموال، إلى فلوس، يقول يعني يقول لزميله لأخيه المؤمن أبيعك داري على أن تكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك، لكن أكوهم عندي طمع أبيعها لك. شنو طمعي؟ أني إذا جئتك بالثمن إلى 3 سنوات، إلى 3 سنوات تكون الدار لي. يقول له ما يخالف، تعرض المسألة على الإمام، الإمام عليه السلام يقول له شرطه، بني هذا صحيح، هو هذا بيع الخيار، هذا بيع الخيار. أنا الآن أبيع بيتي اللي مثلا ثمنه يعني قيمة السوقية 100 مليون، أبيعها ب80، لكن بشرط أنه بيع الخيار الثمن يكون فيها أقل كما تعلمون. 3 سنوات بعد أنا أجي أفسخ، أجيب الثمن أسلمه لهذا الإنسان اللي اشترى الدار وأفسخ البيع. 3 سنوات يسأل من الإمام أن هذا الإنسان شلون يقدر يفسخ، قد هذا البائع انتفع بالثمن لو كان عنده مشكلة يحتاج إلى نقود، وهذا المشتري هم انتفع بالدار لأنه أجرها مثلا أو كذا، أعدها خامسة واها للبضائع، أي شيء انتفع بها، كان بها غلة ومنافع. الإمام قال ما يخالف، هاي منافع المبيع كلها للمشتري، والبائع إذا كان منتفع بالثمن ومتاجر بها كلها إلى حلال، وإذا فسخ من فسخ صحيح. خب شنو الفسخ صحيح؟ يعني يأثر من زمان وقوعه، وإلا تلك المنافع التي استوفاها من الثمن شخص البائع لا تعود إلى المشتري بعد الفسخ، وتلك المنافع التي انتفع بها المشتري من المبيع لا تعود إلى البائع، كلهم لو صاحبي موجي. إذن الفسخ هو حل العقد من حينه، مع أنه حل للعقد مو شيء آخر. الفسخ هو مو عقد جديد، مو بيع وشراء جديد، هو فسخ للعقد. فإذا كان ذاك العقد هو التمليك من زمان العقد يعني مقيد كان، هذا الفسخ هم كون يصير بحسب رأي المشهور حلا للعقد من زمان وقوعه لا من زمان إنشاء الفاسخ، مع أنكم لا تلتزمون به، ليس إلا لأن الزمان ليس مأخوذا في أصل العقد كما أنه ليس مأخوذا في الفاسخ. والأهم شاهد ثالث بسبب مقدار ما يسع الوقت، اللهم إلا أن يريد، هذا تتم لكلام صاحب الجواهر على الله مقامه، إلا أن يكون مراده بالشرط ما يتوقف تأثير السبب المتقدم عن العقد في زمانه، يعني في زمان نفس السبب المتقدم وهو العقد على لحوقه، يعني نقدر كلمة اللحوق ونجعل الرضا شرط، لكن نقدر حتى يكون الشرط اللحوق. الشيخ هذا أيضا خلاف ظاهر الدليل، فيه إشكالات، وهذا التوجيه، أولا لا يستحق إطلاق الشرط عليه، لأن الشرط في الحقيقة هو نفس الرضا بوجوده الخارجي مو هذا اللحوق، غير صادق على الرضا، الشرط لا يصدق على الرضا. ليش؟ لأن المستفاد من العقل، ليش من العقل؟ لأن
قبح التصرف في مال الغير هذا حكم عقلي مستقل، لأنه مصداق للظلم والعدوان على الغير، هذا حكم عقلي. يقول ماذا هذا الحكم العقلي؟ متى يتغير؟ إذا كان الرضا أيضا بوجوده الخارجي موجود، يعني مو قضية بحق الرضا، نفس الرضا. والنقل هم معلوم، تجارة عن تراض لا يحل لأحد أن يتصرف، هذا هم معلوم، لأن المستفاد من الدليل اعتبار نفس رضا المالك في انتقال ماله لا لحوق رضا، لأنه لا يحل لغيره، هذا هم مقتضى الدليل النقلي بدون طيب النفس، وأنه لا ينفع لحوقه في حل تصرف الغير وانقطاع سلطنة المالك، مجرد هذا اللحوق غير كافي، وجوده الخارجي واللازم. خب هذا ما يتعلق بكلام صاحب الجواهر. ومما ذكرنا حول عدم كون وصف التعقب أو اللحوق مجديا لحل المشكلة في مسألة الإجازة، يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام، بل التزم به غير واحد من المعاصرين. أول ينسب الوجه إلى المحقق التقي صاحب الحاشية على المعالم، ثم يقول لا، هذا الوجه ارتضاه الفاضل النراقي، ارتضاه الشيخ حسن كاشف الغطاء ابن الشيخ الكبير كاشف الغطاء، ارتضاه في أنوار الفقهاء وغيره، صاحب الفصول ارتضاه، وهو صاحب الجواهر ارتضاه، بل التزم به غير واحد من المعاصرين. وما هو؟ من أن معنى شرطية الإجازة مع الالتزام بأنها كاشفة، ها يعني هم كل هذا علاجهم لأجل الالتزام بالكشف وهو مذهب المشهور، شرطية ليس وجود الإجازة خارجا، شرطية الوصف المنتزع منها. شنو الوصف المنتزع من الإجازة؟ شنو الوصف المنتزع؟ وهو كونها لاحقة للعقد في المستقبل، يعني هذا الرضا إذا كان لاحقا في المستقبل يؤثر من الآن إذا تحقق عقد الفروض. فالعلة التامة يعني للتأثير في الملكية في البيع الفضولي هو العقد الملحق به الإجازة، هذا عنوان الملحق مثل عنوان المتعقب أو المتعقب، هذا وصف منتزع. وهذه يعني هاي وصف المتعقبية أو الملحوقية صفة مقارنة للعقد، كما أن صفة التعقب هم كانت مقارنة في كلام صاحب الجواهر، وإن كانت نفس الإجازة اللي هي منشأ الاتصاف متأخرة عنه، يعني عن العنوان المتعقب. خب صاحب الجواهر اللي التزم بهذا أضاف إلى، يعني مو أضاف، بناهم على هذا المطلب، فهذا مطلب ذكره في الأصول لحل مشكلة الشرط المتأخر في الشرعية، لكن في الفقه صاحب الجواهر بنى فرع عليه، قال ما دام الشرط صار مو وجود الإجازة خارجا بل هذا الوصف المنتزع، أنا ألتزم أقول بأن الإنسان إذا اشترى من الفضولي شيء أو باع للفضولي شيء ماكو فرق يعني، لكن عنده علم بأن الطرف الآخر الأصيل يعني اللي مالك مو هذا الفضول، هذا راضي، من الآن يجوز ترتيب آثار الملكية عليه. نفس العلم بالرضا موجود، وإن كانت إجازة بعدي ما جاية، ها ما جاية، لكن ما دام يعلم بمقتضى علمه، يعمل بمقتضى علمه ماكو مانع. هذا الآخرون بعد ما يلتزمون به، الآخرون يقولون إذا تصرف وبعدين رضي المالك يستكشف أنه ما أتى هذا المتصرف بمحرم، أما لا، صاحب الجواهر يقول أصلا تصرف حلال، أفتي بحلية تصرفه إذا كان عالما بأن الإجازة ستتحقق من المالك، هذا الفرق يصير، ها يفتي بالحلية بجواز التصرف. شيخنا الأنصار يقول بعد هاي الفتوى أنت تتحمل مسؤوليته، أنا ما أقدر أتحمل. وقد التزم بعضهم بما يتفرع على هذا، يعني على دخل وصف التعقب واللحوق، من أنه شنو التزم؟ التزم بهذا الفرع، إذا علم المشتري أن المالك للمبيع، يعني إذا كان البائع فضولي، أن المالك للمبيع سيجيز العقد حل له، إذا علم حل لهذا المشتري التصرف فيه بمجرد العقد قبل تحقق الإجازة خارجا. لكن أنا بعد معذور وفيه ما لا يخفى من المخالفة للأدلة، هذه الأدلة الظاهرة في فعلية الرضا كيف تتأولها، كيف تتصرف فيها وتقول العلم بالرضا كافي؟ الشارع المقدس ما يقول تجارة عن علم عن تراض، يقول تجارة عن فقه. لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بدون إذنه، مو بدون علم من إذنه. علم خمّاك نفس الإذن.
مش ممكن نحمل العلم بالإذن بدل بالفحوى مثلا، إن التصرف المشتري فضوليا تصرف بالمبيع من باب أنه إذن بالفحوى، يعني لمعرفته أن المالك الأصيل يأذن.
هذا خارج من الفضول أو ليس بخارج؟ إذا صار خارج من الفضول أصلا لا مجال للكلام حوله. وعما إذا بنينا أنه فضولي كما هو الآن مورد الفرع وهذا، أنه إذا كان فضولي، الفضول يحتاج إلى الإجازة، الفضول يحتاج إلى الإجازة. الكلام في أنه إذا أنا تصرفت قبل الإجازة بعد لحوق الإجازة وتحقق الإجازة يستكشف أني لم آتي بمحرم، لم ارتكب قبيحة. هذا صاحب الجواهر يقول لا، انت اطمئن من الان اللي يتحقق العقد مع الفضولي كأن الفضولي هو المالك. ليش؟ لانك تعلم برضاه، فانت اثر، يعني رتب اثر العقد وهو الملكية على هذا العقد الذي تعلم برضا مالكه. الشيخ يقول كيف التزم بهذا المطلب؟ لأنه إذا كانت الأدلة ظاهرة في شرطية نفس الإجازة والرضا، يعني في شرطية الرضا الإجازة هم كاشفة عن الرضا، أنت بمجرد علمك تقتصر. إذا عندك حجة في مقابل أدلة الرضا هاتها، إذا لم يكن كما هو غير موجود. فإذا هذه الفتوى لا يمكن الالتزام بها. ويرد على الوجه الثاني أولا، هذا كله ما يتعلق بالوجه الأول. طبعا مو كل ما يتعلق بالوجه الأول، هو الشيء هم كجملة معترضة. الشيخ أشار إلى قضية شرطية التعقب وكلام صاحب الجوار، هذا ما كان إلى علاقة بالوجه الأول أصلا، لكن بعد بالبحث كل شيء الشيخ رحمة الله عليه يبين بعد. هسا يأتي إلى الوجه الثاني لمحاسبته إن شاء الله يأتي غدا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.